بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر النور المبين وعلى آله أصفياء المصطفين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية 36 مرت بنا، طبعا هي تندرج ما مر بنا من أن الوحي النبوي والعلم اللدني الحافظ لوحي النبي، العلم اللدني لأئمة أهل البيت الحافظ للوحي اللدني، هذا محفوظ في الآثار والتراث الحديث، ومر بنا عدة روايات أن الأنبياء لم يورثوا كذا كذا مرض، وإنما ورثوا علما. هذه أيضا الرواية التي هي وصية معروفة للإمام الصادق عليه السلام لأصحابه: أيتها الأصحاب عليكم، يعني يحثهم عليكم بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن من أخذ يعني بهذه الآثار بهذا التراث فقد اهتدى، ومن ترك ذلك حصر بعد لطيف، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل. أصلا الطريق حصري، يعني بالنسبة لغير المعصومين حصري هو العلم المنقول. ومر بنا الحديث أمس أن حجية خبر واحد أو حجية هذا التراث من آثار الرسول حجة حتى في زمن الظهور، بل وفي زمن الرجعة إلى أواخر الرجعة. كما أنه أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هنا يبين هذه الطائفة من الروايات تبين أن العترة وأحاديث النبي صلى الله عليه وأوامر النبي هي في الأحاديث المروية عنهم، فهذا يقطع الطريق أمام ادعاءات انحرافية كثيرة في فرق تنشأ بين أخرى ومن العرفاء أو من بعض العرفاء أو من بعض الصوفية أو من بعض من يدعي السفارة والاتصال بالإمام الثاني عشر أو الأئمة عليهم السلام أو غير ذلك، يعني أنه هذا اتصال هذا الدعي بديل أو يغني أو لا يهيمن على تراث الحديث المروي عن النبي وأهل البيت. نعم، على كل هذا أمر غير مقر به. مرة لدينا طائفة تذكرون أن حجية خبر الواحد ونظام القرائن المنقولة وقنوات النقل بدرجة ضعيفة أو بدرجة مثلا مشروطة وما شابه ذلك شاملة للتراث الحديث النبوي الموجود عند العامة، مع أن عندنا وصايا أنهم كذبوا على رسول الله، أنهم خانوا الله ورسوله، أنهم طبعا هذا بد يمحصل إنسان يميزة، ولكن مع ذلك مدام في الجملة المجمالي موجود المتطابق مع ثوابت روايات أهل البيت لا يجوز لنا نبذه أو عدم الاكتراث به. وهذا ما وجدناه من سيرة علماء الشيعة كلهم، من الصدوق إلى الطوسي إلى المفيد في كتبهم إلى السيد المرتضى فلما جرى أنهم كانوا وابن طاووس يعتنون بتراث الحديث النبوي عند العامة بهاي الشرط طبعا بشرط عرضه على تراث أهل البيت. فدائرة حجية التراث بهذه السعة بهاي الشروط بهاي المراتب بهاي الطبقات، فلأن القضية قابلة والعياذ بالله للتلاعب أو قابلة على كل التلبيس على أحد. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، طبعا كتاب الله ليس ينحصر طبقاته ودرجاته في المصحف الشريف. المصحف الشريف كما هو متواتر لنص المصحف ونص الحديث النبوي طرف من حبل الله المنبوذ، ولكن طرف يا باقي إلى العرض على الحوض على رسول الله. كذلك أهل البيت طبقات، نور أهل البيت، الإمام الناطق الحي من أهل البيت، وتراث أهل البيت. كيف هذا المصحف قرآن صامت؟ صحيح تراث أهل البيت أيضا إمام صامت، وفي إمام ناطق نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام وجودهم، لكن هذا أيضا لازم يؤخذ به طرف منه. إذن هذا الحبل ممدود طرف منه عند الناس، واللطيف كلش بيان لطيف، طرف الحبل هو حقيقة واحدة للقرآن والعترة، طرف منه دائما عند الناس، يعني حتى في الزمن الغيبة العترة عند الناس. عند الناس، لا طبعا هو سلام الله عليه حاضر، لكن الذي عند الناس يعني يستمسكون به، ما لن تضلوا ما أن تمسكتم، استمساكم كيف؟ هو بآثار أهل البيت، تراث الحديث لأهل البيت. فدائما هاي سبحان الله إعجاز نبوي من النبي أن العترة عندكم عروة تتمسكون تقبلون بها، وهو أحاديثهم تراثهم أقل درجات العترة، وهذا باقي يعني ما أن تمسكتم قدرتكم على التمسك لا ينقطع إمكانية إلى العرض على الحوض. البيان النبوي كل زاوية فيه معلومة وعلم وجوامع علم وجوامع كلمة، وهذا حديث متواتر عند الفريقين. لذا لا يلتبس على أحد أن حجية خبر واحد إلى متى، مع أن حجية خبر واحد كما مر مستند للفقيه، لاجتهاد المجتهد للفقهاء الفقيه. بالتالي إذن دور الفقهاء أيضا في عصر ظهور صاحب العصر والزمان موجود، دور الفقهاء في الرجعة موجود إلى أواخر الرجعة. طبعا كما أن المصحف الشريف قرآن الناطق ناء صامت، فوقه القرآن الناطق إذا كان طبعا موجود بالمعجزات اكتشف الإمام سلام الله عليه، كذلك هذا الإمام الصامت وهو تراث أهل البيت فوقه الإمام الناطق، لكن مع ثبوته بالمعجزات لا بإدعاء الأدعياء أنهم متصلين بصاحب الأمر أو ولي الأمر المجرى. فإذا لاحظ منظومة الحجية هكذا ترسم من قبل سيد الأنبياء ومن قبل نفس القرآن، هذه المنظومة وهذا التشريع وهذه مصادر التشريع ليست محلها الوسع. ولاحظوا الآن الحديث الشريف هنا يقول حاصر فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عن ضل. عين تعبير النبي صلى الله عليه وآله، ما لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. لذلك في الغيبة الصغرى الناحية المقدسة أسئلة إلى ما شاء الله تلد على النواب الأربعة، 80-90% من أجوبة الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجع إلى تراث آبائه. رويت عندكم هذه الرواية هذه الرواية هذه الرواية، رويت عندكم روايتان أو ثلاث روايات، الأولى كذا كذا. دائما يعني يجذر، يمضي، يرفع الانتباه سلام الله عليه عن أن التمسك بتراث وآثار الحديث من المعصومين من آبائه. وهذا باقي ليس فقط في الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى، في دولة الظهور هكذا. يعني كيف أن احنا الآن في زمن، افترض نحن نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعندنا أحاديث نبوية نعمل بها، ما لم يصدر حديث جديد عن سيد الأنبياء مخصص ناسخ فلان كذا مثلا، وعن ثوابت ليست قابلة للنسخ وقطعية. كذلك لو كنا نعيش في زمن أبي المؤمنين، أو لو كنا نعيش في زمن حسنين أو بقية الأئمة، نعمل بهذا التراث كما هو ديدن المؤمنين، ما لم يصدر من المعصوم ناسخ مخصص مفسر حاكم فلان. هذا المنوال وهذه النهج باقي 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 إلى العرض على الحوض عند على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر رجعة، آخر عمر الدنيا عندما قرب أن تقوم القيامة. هذا إذن منظومة الحجية غير قابلة للتلاعب، غير قابلة للتهريج، نظام عظيم. حتى مع وجود نزول النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام ليس لأي دور في الحجية في مقابل المصحف وآثار أئمة أهل البيت أبدا. لو افترض واحد التقى مع إلياس، لأن إلياس الفريقان يعتقدون بحياته، لم يموت ولم يقتل إلياس النبي، افترض واحد بعد الأدعياء ما شاء الله أخو كثير، افترض مو ذاك حقيقة، لأن واحد التقى بالنبي إلياس على نبينا وعليه عليه السلام، أريد الدعي أنه أنا أخذ من النبي إلياس أبدا، الملك حاك الحجية هنا، تاركم فيكم إلياس، لا تاركم فيكم إدريس النبي. طبعا إدريس النبي أيضا هناك من الفريقين، ورواية أهل البيت ما كذا أنه حي ورفعناه مكانا عليا. إيه إدريس النبي، أنه واحد يقول أنا أخذ من إدريس النبي، لا ملك حاك هو هذا، تاركم فيكم الثقلين، لم يقل تاركم فيكم إدريس ولا إلياس ولا النبي عيسى ولا 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 أنبياء، وطبعا ممدوحون في القرآن عباد صالحين مصطفين، وليكن نظام الحجية هذا. مو يجي لي بعد دعي من الأدعياء مرتبط والله يعلم بمن فلان وكذا وهالوسائل، ده نكتة مهمة جدا. نظام الحجية هذا ليس قابل للتلاعب، قاطع للطريق أمام أي انحراف، صوفية، عرفاء، مكاشفين، رمالة رامل، جفارة جفر، ولما جرى ما أكل حشي، هذا هو حبل ممدود. وهذا نقطة مهمة، والمفروض في بحث علم الأصول علماء الأصول يبحثوه. حجية الخبر أمدها الزماني كم؟ هذا النظام النقلي أمد كم؟ نظام الظهور أمد كم؟ أمد موجود. أي كل الحجج اللي نبحثها الآن أمد موجود. العقل مدى أمد موجود، ما يشطب على العقل. يعني اللي يدخل الجنة الأبدية يقال له مسلوب العقل أو واجد العقل؟ إذا كان واجد العقل عقله يعول عليه، ولا البديهيات العقلية طبعا كلامنا ليس النظريات العقلية. الكلام يعني. الوجدانيات كذلك. فإذا النظام هذا الحجج ليس نظام قابل للتلاعب ولا للمزايدة، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نلتفت إليه. هيشوف بركات الالتفات إلى خصوصيات دلالات الروايات الخاصة، لأن نكيلها بكيل إجمالي كما صنع الأعلام الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية أو بقية الأعلام. هذه نقطة مهمة. نقطة معترضة أذكرها قبل لا أواصل. اليوم كنت أطالع أجود التقريرات للميزة النائيني نفس المبحث. طبعا عنده تقريرين، فوائد الأصول وأجود التقريرات. هناك يبين بشكل صريح الميزة النائني أن مقتضى مفاد آية النبأ حجية الخبر الموثوق به، وليس حجية وليس خصوص حجية خبر الثقة. يعني يعبر هو نفس الميزة النائني. هذا المطلب المعترض الذي أنقله الآن عن الميزة النائني، استدراك للأقوال أو تتم، يعني لا بأس، بس باعتبار كلام الميزة النائني ليس بالهين. فيقول الميزة النائني أن مقتضى مفاد، جملة معترضة الآن قاعد نتكلم، أن مقتضى مفاد آية النبأ حجية الخبر الموثوق به لا خصوص حجية خبر الثقة. ويقول حجية الخبر الموثوق، هو النائني يقول، هو مبنى القدماء في معنى الصحيح، أي الذي يكون صحيحا إما بوثاقة راوي أو بجبر بالشهرة أو بالقرائن الأخرى. يصرح يعني الحجية الانضمامية وينسب إلى القدماء، وكلامه صحيح، هذا هو اللي وقفنا عليه من كلمات القدماء. ويؤكد ويشدد على أن مفاد آية النبأ حجية خبر الصحيح عند القدماء، لا الصحيح لو أوسع، لا الصحيح عند المتأخرين. كذلك يقول الميزة النائني في أجود التقريرات في نهاية البحث في روايات السنة وكذا، يقول وكذلك الروايات هذه التي في السنة مقتضاها حجية خبر الموثوق به وليس خصوص دائرة ضيقة حجية خبر الثقة. من أين تقول الميزة النائني بذلك؟ عند تقريب لطيف يقول لأن هذه الروايات ليست تأسيس لا موضوعا ولا محمولا، إمضاء. طبعا إمضاء محمولا تجعل جعل شرعي للحجية صحيح، لكن إمضاء للجعل العقلائي الموجود. يقول وإذا كان كذلك إمضاء لا يخفى، يقول أن السيرة العقلائية بشكل بين لا لبس فيه، السير العقلائية على حجية الخبر الموثوق به لا خصوص خبر الثقة. هذه فائدة لطيفة من عند الميزة النائني ذكرها، واحد التفت لها يلحقها بالأقوال ليس موضوعها هنا، وإن كان هو ذكرها هنا، لكن أقول لا بأس تنفع في صدر الأقوال. الحديث 37، وعن محمد بن يحيى، الرواية فيها إرسال خفيف، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المؤمنون خدم بعضهم لبعض. قلت وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال يفيد بعضهم بعضا. هنا يعني استظهر منها صاحب الوسائل الإفادة العلمية للأخبار. على أي حال عمومها يشمل لكن ليست ظاهرة بالخصوص. الرواية 38 مصححة يعني تقريبا، يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزاوروا فإن في زيارتكم لبعضكم البعض يعني إحياء لقلوبكم، هذا عملية التلاقي، شبكات الاتصال الاجتماعي، فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، أي المدارسة. شوفوا شلون سنة الأئمة عليهم السلام في إحياء العلم الحديث وتراث أهل البيت ليس مقصورا على خصوص الحوزات العلمية، وإن كان هذا أكبر دور ومسؤولية للحوزات العلمية، لكن الإمام عليه السلام يوصي عموم الشيعة بسنة كانت قائمة للأسف، يعني مو للأسف كانت قائمة، يعني كانت قائمة والآن هجرت، أن في كل تلاقي في مجالس الشيعة قديما كانوا يقرؤون رواية التبرك والتيمم. هو عمل بالوصية اللي هي مستفيضة، نقدر نعتبرها دي طائفة جديدة، وصية أهل البيت بمدارسة ومذاكرة أحاديثهم. هاي وصية عامة وهي مصححة، وعلى المفاد ليس فقط رواية واحدة، هذا المفاد مستفيض، لكن للأسف الآن مهجور. مجالس تلاوة القرآن أعظم بها وأنعم. زي وين مجالس تلاوة الحديث؟ العتبة العلوية، العتبة الحسينية، العتبة العباسية، أصلا مهجور، عيدنا مهجور، معناها هي وصية عظيمة موجودة في رواية أهل البيت. العتبة الكاظمية، العتبة العسكريين، عتبة المقدسة الرضوية في السنة كذا موسم، جيد، هذا عظيم ونعمة به، بس وين الثقل الثاني؟ وين معنا مستفيض؟ أقرأ لكم الرواية تقولون بعد ما سمعتموها، هاي رواية مستفيضة. تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاكم زعيم. من يقول لك صوفي أو عارف أو مكاشف، إذا تأخذ بالحديث تأخذ بالعلوم الكسبية، هذه علوم الحوزات، حجاب فلان، هل حكي الدعاوي المنحرفة؟ الإمام الصادق يقول فخذوا بها وأنا بنجاكم، نجاتكم، بنجاكم زعيم. هذا حصل في الحجية. المقصود أنه هذه لازم سنة تقام في الأندية المقدسة وفي مكانات أخرى. الآن لا بأس في بيوت من المؤمنين عندهم العادة الكريمة أنه تلاوة القرآن، شيء جيد، تعليم تجويد القرآن جيد، لماذا تعليم الحديث ما موجود؟ لا تقول لي هذا قسم الإرشاد في العتبة المقدسة الفلانية جاي يذكر أحاديث، لا هذه مو جلسة حديث، هذا إرشاد عام، أنا أريد جلسة حديث، كما في جلسة ختم القرآن تلاوة القرآن أيضا جلسة حديث، أساس يلتفت المشارك أنه عندنا كتاب علل الصدوق، عندنا كتاب معاني الأخبار، عندنا كتاب أصول الكافي، عندنا كتاب كذا، يلتفت المصادر. كيف التجويد أنت تراقبه في الكسرة والضمة والصوت وكذا، كذلك هذه مصادر مهمة، يفتهم دينه من أين يأخذه. وإن كان طبقات الاستفادة موكول الفقهاء والمتخصصين، هذا صحيح كما في القرآن، لكن درجة نازلة، فمو كل أحاديث يبقى لها لغز ومعمى، كما أن الآيات القرآنية ليست كلها متشابهة، يحتاج لها فقيه ومفسر، بعضها بينة بديهية، قل هو الله أحد، بعدها يبقى لها شيء، يعني أصل أن الأحادية لله. الأحاديث كذلك درجة منها مبدهة، كيف نقطع المؤمنين عن هذا الينبوع النور واقعا؟ يعني وهذا وليس يعني من وظيفة الحوزات فقط أنها هي تقوم بهذا الدور الكبير، طبعا هذا ونعم به وضروري وواجب، لكن أيضا تروج إقامته. تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم. انظر هذه السنة العظيمة شلون أصل بناء الحوزات العلمية عظيم، أصل ترويج ثقافة قراءة القرآن، حفظ القرآن عظيم، هذا أيضا تراث الحديث، مجلس مذاكرة حديث أهل البيت. أنا طلعت على بعض المؤمنين أفرض في كربلاء في الكاظمية كذا، يجلسون، واحد يقول لي يقول أنا شايف هالرؤية، واحد يقول شايف هالرؤية، يلا بالله نبوات، والله يعلم بعدين أنت تؤدي بهم، زين لازم نرشدهم، يا بدل ما تقول لي رؤية ومؤية وفلان وتحليل وذوقي هكذا يقول، قرأوا أحاديث أهل البيت، عاصمة لكم عن الانحراف. بس هل على كل المسؤولية تقع علينا احنا طلاب العلوم الدينية انه نروج هذا التأسيس اللي هو وصية من الإمام الصادق مستفيضة مو فقط الحديث، تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم. أهل معنى كبار علماء حتى يعني أدركناهم، يغفل عن بلا شك الحديث علم الإمام وين وعلم غير الإمام وين. بعض الوطن نقرأ له رواية أو يقول شيء ثم نقرأ له رواية يقول يضع يده على رأسه، شلون هذا الحديث نور فيه هو واقعا ومخزينة عظيمة وما يدري بيها. طبعا علم المعصوم أين وعلم غير المعصوم أين، مهما يكون الحديث هكذا عظمة فيه. اليوم أنا الصبح بعد صلاة الصبح وفقت ساعة ساعتين أصحح في كتاب الرجعة، مع أن كتاب الرجعة الآن 6 سنين 7 سنين إحنا فيه. سبحان الله رواية مرت علي مرارا، اليوم التفت لها التفاتة قلت شو خزينة علم فيها. كنت أظن أن الروايات دائما تشير أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له رجعة واحدة، التفت بكل وضوح الرواية رواية أخرى صحيحة السند في الكافي كذا تشير أن الرسول له رجعتان مو رجعة واحدة، وتهندس يعني مراحل الرجعة بشكل دقيق. زين هاي شلون تحفة لطيفة، عارف أو صوفي ما أدري بهالقضايا غير أئمة هم بينهم وا وا وآلاف الأمور. حديث بركة عظيم نور، أهل معنى أهل رياضة روحية يجتمعون كل أسبوع كل أسبوعين دردشات ما أنزل الله بها من السلطان. ها شنو صادت لك الحالة الروحية، شنو صادت لك الفلان الجذبة الروحية، بابا اتركوا هالحكي، هاي مو نبوة، النبوة أنبياء أنتم، ارجعوا إلى أحاديث أهل البيت. هل هالوسائل هذه تقودكم إلى الانحرافات؟ بيانهم وعلمهم فوق علم الأنبياء السابقين، لأنهم ينهلون من علم سيد الأنبياء. وين من أين؟ تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا. ساعة واحدة تشوف واحد جيد من أهل المعنى ما أدري شلون، حديث واحد ما يجيب عن أهل البيت، يجيب كله عن تجارب الروحية. يا أخي شنو تجارب الروحية؟ آخرته لاقطة قمر صناعي، افترض سمعنا فيه قمر صناعي مذبذب بعوضة في مقابل بحار سماء محيطات علم أهل البيت، جيب حديث. على كل هذا الأمر مو بالشيء الهين، ترى يا أخي هذا كما شلون الحوزات العلمية الآن إقامتها مو مستحب، واجب عظيم لبنيان الدين. الآن ترويج مجالس حفظ القرآن تلاوة القرآن لا نظن مستحب، واجب. بخصوص المصادر قد يكون مستحب، لكن أصل طبيعة واجب إحياء القرآن في نفوس المؤمنين والمسلمين أليس كذلك؟ هذا الأمر مو مستحب نظننا، أصل طبيعة واجب أليس إرشاد المؤمنين وعموم المسلمين وعموم على كل المكلفين إلى أنوار الوحي واجب، واجب كفاية مو واجب مو مستحب. مصادقة قد تكون مستحبة خصوصيات المصادقة، هاي ثقافة لازم تنبني تتجذر. من سن سنة حسنة، هاي سنة الآن متروكة للأسف، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاكم زعيمون. هذا طائفة هي مستقلة طبعا، مفادة مفروغية نظام الأخبار وتراث الحديث وقنوات العلوم النقلية. الرواية 39 صحيحة أبي عبيد الحذاء في الكافي، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله أي قريبة إلى الصحيح الأعلى. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وليس أجهلهم. أفقههم وأكتمهم لحديثنا، يعني أرواهم لروايتنا وأفهمهم للروايات. أفقههم أكتمهم، شوف الميزان المعيار عند الإمام المعصوم للكمال ما هو قرب المعصوم ماذا؟ هذا للجهل بالحديث. وإن أسوأهم عندي حالا، لاحظوا وهذا مبتلى به كثيرون، وإن أسوأهم عندي حالا وأوقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه. يعوفك، هاي علوم كسبية، علوم حوزوية، هاي شنو شلك بيها؟ عليك بالقلب، اي هذا عنده رادار خاتم الأنبياء، قلب عقله. اللطيف في الآية القرآنية أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كل واحد يريد يصير نبي، هو مو سنة الله هكذا. في أي سورة طلعوها الآية؟ أم يريد كل منهم كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. اشمأز منه وجحد وكفر من دان به. هذا الحديث لا تقرأ على العوام على كذا، عجل شو نسوي ضمضمة أنت. وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارج من ولايتنا. هذا طبعا الحديث الشريف بجانب يصنف في الطائفة دي الأخيرة اللي ذكرناها، أيضا فيه مفاد آخر، حرمة رد الحديث. وهذا الحديث صحيح، يعني ليس هو واحد، حرمة رد الحديث، حرمة رد الحديث عليها أحاديث مستفيضة. وفي بداية البحث في حجية خبر الواحد مر بنا ما هو المفاد الصناعي لحرمة الرد، أنها درجة من الحجية الضعيفة، جزء الحجة إذا تذكرون. بحثنا في أول حجية خبر الواحد أن حرمة الرد التي اتفق عليها الإخباريون والأصوليون من علماء الإمامية بشكل مسلم حتى الخبر الضعيف تعني فيما تعنيه أن الخبر الضعيف جزء الحجة، يعني يمكن أن يكون تنضم إليه وتتراكم إليه قرائن يبلغ مبلغ الحجية، يجب أن يعتنى به في الفحص في الاحتمال في التصور. تصور مقدم على التصديق لا أقل، لأن التصور أيضا حجة. الجاهل المركب ذاك معذور إذا كان غير مقصر، أما الملتفت ولو تصورا درجة من الحجية ناجزة عليه. هذا أحد تفاسير التفسير الثاني الذي ذكرناه لحرمة الرد ومر بنا. فعلى الحديث الشريف إذن يندرج فيه طائفتين، طائفة الحث على الحديث لو دال بالالتزام أيضا على حجية خبر الموثوق به ونظام الحديث، وأيضا يندرج في طائفة حرمة رد الحديث. هي طائفة مستقلة متواترة باعتراف كل علماء الإمامية، روايات حرمة الرد. طبعا روايات حرمة الرد بينا أنها دالة على حجية درجة من الحجية الضعيفة للضعيف فضلا عن غير الضعيف، بطريقة أولوية دالة على حجية أقوى للخبر غير الضعيف. فهذه طائفة مستقلة قد أشرنا لها في بداية لاحظة، الآن ربما 9 طوائف من بداية إلى الآن وصلنا إليه. هذه الطائفة التاسعة أشرنا لها في بداية حجية خبر الواحد أنها متواترة باعتراف الكل، حتى السنة عندهم سبحان الله، حتى السنة مو فقط الإمامية، حتى السنة عندهم هذه القاعدة مسلمة، حرمة رد الحديث. طبعا أقول عند السنة يعني عند علماء المحدثين علم السنة مو المتكلمين، عندهم هذه مسلمة حرمة رد الحديث ولو ضعيف. وطبعا هاي الدل بالالتزام بشكل واضح، إذا كان ضعيف هكذا شأنه فكيف بكم ما فوقس الضعيف. هذا وصلنا إلى الحديث رقم 40 في هذا الباب، ونواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد. شوف خصوصيات الحديث، كل حديث كيف فيها فوائد، مو أنه نكيلها بكيل إجمالي. وصلى الله على محمد وعلى آله.